السلام عليكم. الزمان سنة 1912، المكان حي الضرب الأحمر في منطقة الجمالية في القاهرة. كان يجلس رجل يحب الديوك في أواخر العمر على أحد سطوح الحد، وبينما هو يستمتع بكوباية شاي في عادته المفضلة في العشاء، إذ يسمع أحد ديوكه تقول كو 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 كو. حدث عادي؟ لا مش عادي، وركز وروح هات فشار وهات لي معاك. عمك الحاج ده كان اسمه اسماعيل، واسماعيل كان عنده ابن اسمه ابراهيم. ابراهيم بقى عقبال عندك مرات وضعت، جابت واد وروح هات حاجه نشربها. ابراهيم وابو الحاج اسماعيل راحوا يسجلوا الطفل في السجل المدني. ربنا يخلي، هتسمي ايه يا ابراهيم افندي؟ قالها موظف السجل المدني بترحاب، محمود ان شاء الله محمود. قالها ابراهيم افندي وهو تملأه السعاده، ولسه موظف السجل هيخط الخط. عمك الحاج اسماعيل يوقف الزمن ويقول لهم هما الاثنين احنا مش كوكو. شكوكو ايه يابا؟ شكوكو ليه يابا؟ سيبك انت بقى من الخناقه اللي هتقوم دي، وتعالى نجيب لهم دمغه من مدام اهداف اللي في الدور السابع. بص، اصل الحاج اسماعيل معذور، هو كان عنده ديك مسميش كوكو، كل ما يقدن يقول شكوكو. ده على كلامه، فزي ما تقول كده كان نادر ان اول حفيد هيجي له هيسميش كوكو، وده سبب الخناقه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. ده يقول محمود وده يقول شكوكو، لحد ما رسيت على انه الطفل هيبقى اسمه محمود شكوكو كاسم مركب له لوحده. واشهد يا حاره واشهد يا بشريه على ميلاد الطفل ده. محمود شكوكو كبر ودخل الكتاب وطلع عين شيخ الكتاب، فراح لابوه قال له ابنك مش نافع في التعليم يا حاج، خليه في النجار احسن. فالحاج ابراهيم اسماعيل موسى سمع كلام الشيخ وقرر انه يعلم الواد صنعه ابوه، وكان بيديله قرشين ساغ في اليوم الواحد. اتقنها شكوكو فعلا يوم بعد يوم، وقرر ان اي قطعه موبيليا خارجه من ورشتهم يحفر عليها بايده صنع شكوكو. البليه لعبت والعجله دارت، ويقال ان كان شكوكو بيعمل في اليوم الواحد 25 قرش ساغ بحالهم من نجاره، لكن يفيد بايه المال والبال مش رايق. في يوم سمع شكوكو صوت المغنيه زينب المنصوريه بتغني في فرح على احد سطوح الجيران، فقرر محمود ان يمشي وراهم لحد ما عرف ان في فرقتين مسيطرين على عالم الافراح، فرقه الزعبلاوي وفرقه السيد قشطه. شكوكو حب طريقتهم في الغنى والاداء، واللي كانت عباره عن ميكس ما بين الغنى والنكت والمواويل، فقال لك حلو ده، انا عايز منه ده. بس كان اكبر مشاكله ساعتها ان اللوست ابراهيم ابوه ما كانش يحب شكوكو يسهر عشان ما يأثرش على شغله في الورش. فشكوكو اهتدى الفكرة كده، وهي انه يحط مكانه مخدة ويهرب من الشباك اللي ورا عشان يطلع على شارع محمد علي، واللي كان مشهور بكتر القهاوي، وكان بيغني في الافراح والحفلات الصغيرة ساعتها، وبدأ يقلد محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب وام كلثوم.
يا اغلى من ايامي اللي ساكن قدامي.
لكنه لقط بسرعة انه مش مطرب ومش نافع في حتة الغنى دي، فلقى نفسه كمنولوجيست، واللي كان بيعتمد على السخرية من الواقع عن طريق الغنى الفكاهي.
انزل وحياتك انزل بلاش غرام في المنزل، نروح بعيد انا وانت بعيد بعيد، وحدينا احسن دي منطق صعبة تبعدنا عن بعضينا.
فضل شكوكو يتنطط من فرح لفرح ومن حارة لحارة، وابوه راب العصاية ومن علقة لعلقة، لحد ما عمل مشكلة مع ابوه وقرر يمشيه من الورش. فقرر شكوكو يفتح ورشة تانية في الرويعي ويسميها ورشة الأنس، عشان بشطارته يعمل شغل لبراندات تقيلة أيامها زي عمر أفندي وشكوريل. نقطة التحول بقى في حياة شكوكو كانت عن طريق فرقة مسرحية شعبية جوالة. شغلانته في النجارة ساعدته انه يعمل ديكور عرض من عروض الفرقة دي، وشكوكو طبعا لأنه كان صاحب أفية فلقى مكانه في الفرقة دي بسرعة، وبدأوا يدوله أدوار صغيرة في المسرحيات، وكان بدأ يقدم منولوجاته لحد ما جات فرصة العمر. في مرة كان بيغني في فرح لعيب كرة مشهور زمان اسمه سيد مصطفى، فأعجب بيه علي الكسار اللي كان حاضر الفرح واللي كان مكسر الدنيا ساعتها، وطلب منه انه يركب المسرح ما بين فصول مسرحياته ويسلي الجمهور بمنولوجاته، وحبه الجمهور وتفاعل معاه، ويقال ان ده خلاه يرفع اجره وخلاه كمان يعرف اسامي مسرحية وفنية تقيلة جدا. وكان من ضمن الاسامي دي المذيع ومكتشف النجوم محمد فتحي وخليك فاكر الاسم ده كويس، ودي كانت اللي نقدر نقول عليها البداية الفنية الحقيقية لمحمود شكوكو. وفي سنة من السنين في حفلة من حفلات شم النسيم، كانت الإذاعة هتنقل الحفلة لايف من نادي المختلط والمعروف بنادي الزمالك حاليا. لحسن حظ شكوكو إن اللي كان بيقدم الحفلة والمسؤول عن برنامجها محمد فتحي، المذيع المصري المعروف بكروان الإذاعة والمشهور بقراية النشرات الإخبارية والبيانات المهمة. المهم، محمد فتحي عمل حركة جريئة جدا، وقرر إنه يدي لمحمود شكوكو فرصة عمره.
جرأة حلوة مفيش كلام،
واللي كانت كارتة تعارف على جموع المصريين، وغنى شكوكو في الحفل.
ليلي طال وليلولا أهلي، ليلي طال وليلولا أهلي، ليلولا وليلي طال قلبي. ملو وقلبه لا، قلبي ملو وقلبه لا، ولا طيب ولا عيل. ليلي طال ليلي طال ليلي طال وليلي ولا وليلي.
وبعد ما خلص شكوكه مونولوجه الفكاهي اتفاجئ ان الجمهور مش عايزه ينزل من على المسرح، وفضل يقول عايزين شكوكه عايزين شكوكه. فطلع لهم محمد فتحي ووعدهم ان شكوكه هيطلع تاني بعد المطرب اللي كان عليه الدور، ويطلع لهم فعلا. ويقال ان دي كانت اول واخر مره يظهر فيها مطرب او مونولوجيست مرتين على المسرح والاذاعه في نفس اليوم. وتم التعاقد مع محمود شكوكه في الاذاعه المصريه على ان كل مونولوج هيتباع ب 2 جنيه، والكلام ده كان سنه 1936. وفضلت ودن المصريين تحب في شكوكه لحد ما ظهر لهم على الشاشه بستايله المعروف في مونولوج ورد عليك فل عليك.
ورد عليك
فل عليك،
ورد عليك
فل عليك،
يا مجنني يا مجنني يا مجنني بتحرى عليك، ورد عليك ما فل عليك.
عشان يلنك مع المصريين بجلابيته البلد الطويله وطاقيته الملفته ويشبهه بالأراجوز. خليني أعرفك لو مش عارف إيه هو الأراجوز. مبدئياً الأراجوز يعتبر من أشهر الدمى أو العرايس الشعبية في مصر، ويقال إنه حيلة ابتكروها زمان عشان تديهم قدر من الحرية في انتقاد الواقع. يعني نفسك تقول كلمتين محشورين في زورك، قولهم على لسان الأراجوز وهخليهم يتسلوا. يوم بعد يوم الفكرة تنتشر وتكبر لحد ما وصل لقمة إصداره في عصر الفاطميين والمماليك، وقدر يثبت الأراجوز رجله في الشارع بفضل حب الناس ليه وقربهم منه. وتميز الأراجوز ولحد النهاردة بلون جلابيته الحمراء وطرطوره الطويل. بيفكر بمين؟ جادع، انا جاي لك في الكلام. محمود شكوكه واللي زيه تقدر تقول كده تربى على الاراجوز، لانه كان من اهم مصادر التسليه والتربيه في كل حاره وفي كل شارع وكل مولد فيك يا محروس. وجود بقى شخصيه زي الاراجوز في لا وعي شكوكه ده بالتبعيه اثر على شخصيته وفنه. بمبدا اللي تكسبه لعبه، استغل محمود شكوكه تشبيه الناس ليه بالاراجوز عشان في الاربعينات يبتدي يركز كل جهده المادي والمعنوي لهذا النوع من الفن. شطاره شكوكه في النجاره ساعدته انه ينحت دميه الاراجوز وبدا يحطها تحت أضواء الشهرة، وعمل بها عروض مسرحية كتيرة، وكان أشهرها عرض السندباد البلدي وشكوكه في كوكب البطيخ. فضل شكوكه يكبر في الأراجوز والأراجوز يكبر في شكوكه لحد ما الدولة أخدت بالها إن إحنا ما عندناش مسرح للعرايس. إيه يا حلاوة يا ولا، عشان يصدر قرار بافتتاح أول مسرح للعرايس في مصر والمنطقة سنة 1959، وتبدأ معاها الحركة المسرحية في الحتة دي، ويروح شكوكه بالأراجوز لحتة تانية زي إنه يحول عربية نقل كبيرة المسرح متجول يلف بيه كرة وأرياف مصر، لأنه كان مدرك أهمية فن زي ده في تنمية خيال الطفل. وقدر كمان إنه يطلع بالأراجوز لدول أوروبية كتيرة وأمريكا اللاتينية.
ماي لاب لي بتيت بتيت، لكن شقي وحويت، فيري نايس وكويس وبيوتفول، بتيت 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 بتيت.
يوم بعد يوم وشهرة شكوكه تجتاح الأخضر واليابس، لحد ما قرر نحات مصري كان معجب بيه إنه ينحت تمثال صغير من الطين لشكوكه وعرضه للبيع. ومن هنا انتشرت الفكرة وابتدى تهافت المصريين عليها، لدرجة إن عروسة شكوكه بقت تتصنع من السكر وتتباع في الموارد الشعبية عشان يظهر أكتر من صانع في قرى ومحافظات مصر، وتظهر معاهم لعبة جديدة وسموها عروسة شكوكه. شهرة شكوكه كممثل ومونولوجيست ولاعب أراجوز ما خليتوش يستغنى عن مهنة أبوه وجده، واللي بيقال إنها نفعته بعد ما بدأ يظهر عليه المرض وقل إنتاجه الإبداعي تدريجيا. للأسف كمان بعد شكوكه عن الفن والأضواء أدى لانحدار فن المونولوج هو كمان، لكن فضل فن الأراجوز في الشارع بفضل شكوكه عشان يلهم أجيال كتيرة تكمل بعده. من الأجيال دي بقى طلع طفل كان عنده 4 سنين من قرية أبو كبير في محافظة الشرقية. الطفل ده شاف الأراجوز مرة في الشارع، مرة وكانت المرة، وكبر الطفل وسافر القاهرة ودرس فنون المسرح، لكن فضل حبه للأراجوز ملازمه لحد ما أخد قرار إنه يوهب حياته الفن الأراجوز وإعادة إحيائه من جديد. وفعلا بعد 20 سنة من توثيق الفن ده قدر الراجل إنه يقترن اسمه باسم الأراجوز في أي مكان يروح.
طيب احنا بدأنا التسجيل. دكتور نبيل بهجت، رئيس قسم المسرح بكلية الأداب جامعة حلوان، الكاتب والمخرج والمنقذ لفن الأراجوز. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
ايه الأخبار يا رئيس؟
بخير الحمد لله. ايه انت؟
كويس الحمد لله.
وحشنا يا جميل.
الله يخليك والله يا رئيس. في البداية حابب لو في معلومة موثقة نقدر نقول إمتى بدأ فن الأرجوز؟
الفنون الشعبية كلها ما نقدرش نقول إمتى بدأ على 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 وجه التحديد.
تمام.
أبداً ما فيش أي فن شعبي في أي أمة من الأمم نستطيع أن نقول متى بدأ، لا خير الظل ولا الأرجوز ولا السير الشعبية ولا حتى الحرف اليدوية، لكن نقدر نشبه على متى كان يحيى وإبتى. هناك بعض الإشارات التي يمكن أن نرمحها مثلا من اللغة الفرعونية القديمة زي كلمة إرجوز صانع الحكايات. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن نجدها في العصر في 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 العصور على تواليها من الاهتمام بالدمى والحكي إلى ده. لكن مثلا العصر الأيوبي تحديدا عندنا كان ابن مماتة كتب كتاب الفشوش في حكم قرقوش، وفي كتب نكت للسخرية من بهاء الدين قرقوش وزير صلاح الدين الأيوبي لشدته وغرزته، لأنه هو تاريخيا هو كان رجل متميز يعني، لكن الوعي الشعبي شدته أقصى يعني من الذاكرة، وأسقط عليه أنه كان رجل ديكتاتور وغبي والكلام ده كله. في نكتة في الفشوش في حكم قرقوش بنلاقيها في نمر الأرجوز. عشان كده أنا أميل أن أنا أقول أن هو بيدور حوالين العصر العصر المملوكي والأيوبي. تمام. بيدور وجوده حوالين العصر الأيوبي والمملوكي والفاطمي كمان، نوسع الدائرة شوية.
تمام.
واخد بالك. وأميل إلى أنه يبقى ممكن تحريف كلمة أرقوش نفسه أو اشتقاق منها أو أي حاجة. ده ميري الشخصي، لكن تحديدا ما فيش حد يعرف يحدد متى نشأ الأرجوز ومتى كان، لكن نعرف نرمح بعض الظواهر التاريخية حول وجوده.
طيب لو هنرجع لورا شويتين مع حضرتك، أنا عارف أن حضرتك من أصول ريفية.
أنا من كبير شرقية.
تمام جدا. حضرتك يعني إمتى بدأ حبك بالموضوع ده تحديدا يعني؟
بص، أول عرض أرجوز أنا شفته كان عندي بتاع 4-5 سنين. تمام. وانا اتذكر ذلك الرجل كان في شارع سعد زغلول، طلعنا جري من الحاره، عمل الاعلام بتاعه بيستخدمه عن طريق الطبره والنق والكلام ده، وكان بيستخدم حاجه عرفتها بعد كده وسيط عرض اسمه البرده، اللي هو زي عرض برفان الملابس بس بضرعين بس مش بثلاثه.
ايوه.
تمام. وكان معاه بنته وتحرقنا حواليه وعمل العرض بتاعه، واللي كان معاه نص قرش، هو نص قرش او خمسة ابيض اكتر من نص قرش، كان معاه نص قرش يعني، كان ادهوله. وانا افتكر ان انا ما اديتلوش اي حاجه، والراجل ما اتكلمش معايا خلاص، وسابنا نتفرج. ده ساب جوايا لما جيت القاهره ودرست المسرح، وقالوا ان احنا ما كانش عندنا مسرح. سؤال، ما هو المسرح اصلا؟ هل المسرح مبنى؟ تمام. احنا ولا معنى؟ لما للاسف الشديد احنا طول الوقت الناس اللي سافرت بره جابت الوعي بتاع بره عشان تطبقه على الواقع بتاعنا، ما طلعتش من الواقع بتاعنا تصورها عن الوعي يعني. ده العكس، بمعنى هم ما شافوا ان احنا ما عندناش مبنى مسرح وما عندناش نصوص مسرحيه ممكن تقدم بالشكل في مخرج وفي، فاطلقوا الرأي على طول عشان ما عندناش المبنى وما عندناش ده، ان احنا ما عندناش.
فنقلوا من بره يعني.
نقل الحكم. رجع من بره وعنده ذهنية المقصي لذاته. واخد بالك. فانا ده كان السؤال لما بتصفح في كتب المسرح ويقولوا ان العرب والمصريين لم يكن لديهم مسرح. لا، انا شفت الأرجوز وانا عندي 4 أو 5 سنين، ده كان مسرح بالنسبة لي. ده كان مسرح بالنسبة لي. وجاء شغفي من لحظة من الماجستير تقريبا، من قبل سنة 2000.
تمام.
قبل سنة 2000 لما اشتغلت على بديع خيري وبيرام التونسي وسيد درويش، وشفت ايه سر نجاح سيد درويش. سيد درويش ده كان عبقري.
عشان وصل للناس؟
لا، هو عمل ايه بيه؟ هو خد من الناس عشان يوصلهم.
اوكي.
هو راح جاب الجمل اللحنية بتاعت البياعين وركبها على أغاني. فلما أعادها مرة تانية أغاني البياعين كانوا حافظين الجمل اللحنية فحفظوا أغاني بسهولة.
طبعا.
عشان كده أنا دايما بقول إن في شفرة جينية بين الإنسان وبين تراثه. بمعنى أنت لو حافظ القرآن هتلاقي واحد من أجدودك من جدودك حافظ القرآن. أنت لو بتحب الشعر هتلاقي ده. حتى لو في انقطاع في المشاهدة والرؤية ما بينك وبين جدودك، ما استمتع به الآباء والأجداد حتى ولو لم نلتقي بهم يكون جزء من مكوننا المعرفي الذي لا نلمسه، جزء من وعينا. عشان كده تلاقي انت لما بتسمع مثلا شعر تتبسط وانت مثلا مش عارف ليه، لما بتسمع حاجه تتبسط وانت مش عارف ليه.
الموضوع مأصل،
الموضوع في الجين بتاعك. عشان كده الأراجوز والفنون ديت انا وجهه نظري انها كانت قابله للاستثمار فيها، مش استجلاب المسرح الاوروبي. لما استجلبنا المسرح الاوروبي وقلنا ان احنا لم يكن لدينا مسرح، ايه اللي حصل؟ خسرنا الجمهور الفطري.
عشان كده ده تفسر بيه ان الناس دلوقتي برضو المسرح اللي بجد الناس مش فيه قوي، يعني الناس مش حابه،
الكراسي فاضيه. انت فاهمني؟ فانا وجهه نظري الشخصيه ان احنا ما استثمرناش ثقافيا في اللي تركوه الاباء والاجداد. عشان كده كان اهتمامي
من
الأراجوز وخيال الضل اللي هو مسرح الناس، مسرح الشعب، المسرح اللي للاسف النخب حطته في الهامش ودورت، مع انه كان هو متسيد المركز، ودورت ليها على 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 مركز على مركز تنتمي اليه. كان مهمتي طول الوقت في الفتره الاخيره ان انا اجيب الأراجوز من الهامش واستعيده للمركز، وده كان التحدي لان الأراجوز من 20 سنه ما كانش فيه مقطع واحد على الانترنت للأراجوز، ما كانش فيه صوره واحده. تمام. انا بدات اصور واضخ الحاجات دي على الانترنت واصنع ثقافه للأراجوز واصنع تنظير حوالين الأراجوز واعمل الكتاب اللي هو الارشيف واطبعه عند في المثقفين في المركز في المجلس الاعلى للثقافه عشان يبقى في اعلى مكان بيصدر كتب في مصر. تمام. وانتزع اعتراف محلي وعربي ودولي، وفي النهايه حطيته على قوائم اليونسكو عشان كل الناس تتخانق عليه بعد كده، ويبقى الأراجوز هو 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 كريزت التورته زي ما بيقول.
ايوه، احنا هنيجي الاعتراف المحلي والدولي ده في بعد شويه كده، بس حضرتك قلت ان خدت قرار كده يمكن من عدد سنين كتير، يمكن 18 سنه مثلا،
تقريبا 20
20 سنه، وهو انك هتركز مع النوع ده من الفن وهتحاول تعيد احيائه او تخليه موجود على الساحه. قد ايه قرار كان صعب طبعا بالنسبه لان كل الناس بتروح وليكم بتروح يمين وانت قررت تاخد اتجاه
شمال
غير بصراحه، يعني ان هو في النهايه برضو الناس، وانت قلت لي ده قبل كده، ان الناس في النهايه كانت هتقول عليك ده بتاع أراجوز، فاحكي لي ازاي اصلا القرار ده كان، اخدت قرار يعني جريء زي ده، وهل في مثلا لحظات جت عليك قلت لا انا مش هكمل، انا محتاجه ارجع تاني للتراك اللي الناس كلها ماشيه فيه؟
بص، لا انا لما بدات اول بداياتي انا كنت بكتب شعر.
تمام.
وبكتب مسرح، بكتب نقد مسرحي وانا طالب واخد جوائز على مستوى الجمهوريه.
تمام.
فانا بادئ من التراك اللي الناس ماشيه فيه.
تمام.
تمام. لما جيت وانا بشتغل في الماجستير وشفت تجربه بديع خيري وسيد درويش ونجيب الريحاني وانتبهت لان الموضوع فعلا مش وبدات في الأراجوز انا لقيت هجوم غير عادي من كل الناس اللي حواليا.
منطقي.
ناس زمايلي انت عايز تبقى أراجوز، هو انت راجل اكاديمي، انت راجل استاذ في الجامعه، انت راجل مش عارف ايه. لكن انا حسيت في الوقت ده ان هما في تعاري. في تعاري على ثقافتنا. يعني انا دائما كنت اقول ما الذي لا تفهمه امي ليس من الثقافه في شيء. يعني ايه ان انا اروح اجيب تفكيك وما بعد ومش عارف ايه واضخ الكلام اللي الناس ما بتفهموش في دماغ الناس واقول ان دي الثقافه. لا، الثقافه هي الفعل المعاش الممارس على ارض الواقع بشكل يومي. تمام. الثقافه هي التي تنبت من وعينا ولا تفرض على وعينا. ومن ثم خدت انا قراري في ان انا لا، ان بتوع الأراجوز وخيال الضل دوري لا، هو ده السكه اللي المفروض امشي فيها.
تمام.
اول هم ليا كان ان انا اعمل ارشيف
تجمع
الم ذاكرته. فكان في الله يرحمه محمد كريمه ده مات، حسن خنوفه ده مات، عبد الحميد كامل ده مات، صابر مصر ده مات، صلاح المصر ده مات. شوف كم لحقت رميت من 7 أو 8 الحاجات اللي عندهم وطلعتها في كتاب وسيديهات، لان انا كان عندي نظريه ان لازم الحاجه تبقى موجوده زي ما اللاعب بيؤديها، لان انا لن استطيع ان اصفها كتابه مهما عملت على ذلك.
فعملتها فيديوهات يعني،
فعملت فيديوهات حطيتها حتى على الانترنت بالمجان للناس. كمان بدات اصور اللعيبه واداء وطرقهم وعرايسهم وضوقها على الانترنت من غير كوبي رايت، عشان ثقافه الاراجوز نفسها
ترجع تاني
مش
حكر على حد.
طيب احنا النهارده دي كانت المرحله الاولى، وعملت عروض بقى في الشوارع، عملت عروض في الشوارع بالمجان، 45 عرض تقريبا بالمجان في شوارع القاهره، وا 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 لغايه ما اثبتت ان الفن ده عنده استجابه شعبيه. ما هو فكره انك تستعيد فن شعبي مش بالقوه، لابد ان تكون هناك حاجه مجتمعيه له، لابد ان تكون هناك حاجه مجتمعيه لهذا الفن.
تمام.
طيب انا كان عندي السؤال، هل المجتمع يحتاج عوده الاراجوز وفي قبور على الارض له ولا لا؟ كانت التجربه ان انا اعمل عروض، فروحت وزاره الداخليه، الكلام ده تقريبا في من 2000 وانت طالع، كنت بجيب تراخيص ان انا اقدم عروض في الشوارع عشان بعمل بحث، وفعلا واقدم العروض واسجل، الناس تتحرك تلقائي حواليا، فادركت ان هذا الفن ما زال له جمهور. ومن ثم كان قراري بالخطوه الثانيه، عشان فن يعيش
محتاج حد يتعلم،
محتاج تخلق جيل جديد. الجيل الجديد اجيبه منين؟
من ناس حابه تتعلم اكيد الموضوع.
لا انا استاذ في الجامعه، فطرحت الفكره في الجامعه.
تمام جدا.
فجاني كنت دايما اطرح الفكره، يعني انا طرحت الفكره في 2002 و3 و4 لغايه ما كونت المجموعه اللي عملت بيها فرقه ومضه دي.
هنروح لفرقه ومضه.
عملت بس طول الوقت انا كنت حريص ايه، مش عارف فرقه، بس ان الفرقه تبقى زي المدرسه. فيجي الدفعه بتاعتك فاقول لهم فييجوا. اللي عايز يفهم ويتعلم على الاقل هننشر ثقافه الاراجوز. تمام. طب ايه اللي تم بقى بعد كده لما اكسبت الفن وخبرته لشباب صغير؟ قدرت ان انا اعمل عروض مسرحيه بقى حديثه موظفا فيها الاراجوز التلقائي.
خرج بقى بره كونه نمره او
الى انه جزء من عرض
حلو
مسرحي.
تمام.
بس انا بكتب له لا، لان انا لسه حتى الان في مرحله انتشار. فيا عم صابر يا شيكو تعالوا، انا عايز النمره الفلانيه، انت هتسمع الممثل بيقول كذا، هيخبطك مثلا كده، هتطلع تعمل النمره بتاعتك وتنزل، بس انا عارف اوظفها فين داخل العرض.
تمام جدا.
اللي بيتكلم عنه دكتور نبيل هو عم صابر المصري، وكان اقدم لاعب اراجوز، اسمه الحقيقي مصطفى عثمان، وكان تربيه شكوكو. قيمه عم صابر الحقيقيه تكمن في انه كان اخر الكنوز البشريه الحيه لفن الاراجوز، لكن للاسف عم صابر توفى 7/10/2019.
ده سمح لي ان انا احط العروض على مسارح اوبرا وعلى مسارح قومي وعلى مسارح هناجر وعلى مسارح غد، وسمح لي ان انا اشيل الاراجوز اطلعه بقى من المنطقه اللي الناس حطاه فيها ان هو حته مهمشه الى انه جزء قصير من عرض مسرحي.
تمام.
فهمني؟ وسمح له بقى الانتشار جوه مصر وبره مصر.
حلو جدا. بس انت اخدت الاعتراف المحلي من وزاره الثقافه ومن الناس،
ودي كانت خطوه بقى بعد الاعتراف المحلي. ان انت عندك والسفر بقى للدول العربيه في المهرجانات، ده كان اعتراف عربي. وامريكا واسبانيا وغيره 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 بقى، ده كان اعتراف دولي. تيجي بقى المرحله الاخيره هو اعداد الملف عشان تاخد الاعتراف الاممي.
ايوه، نروح بقى للاعتراف الدولي والاهم الاممي في تاريخ الاراجوز. هو حصل سنة 2018
28 نوفمبر 2018.
ده طبعا ده تاريخ لازم
ده كان تحدي شخص.
أكيد. هو الفكرة بس كلها اللي مش هيبقى عارف، هو في اليوم ده تحديدا تم اعتراف رسمي من منظمة اليونسكو بأن وضع الأراجوز على قائمة الصون العاجل للتراث اللامادي. أولا يعني إيه الكلام ده، وكان قد إيه مهم بالنسبة لكم؟
هو أولا الكلام ده اتعمل إزاي
بالظبط؟ ده سؤال.
الكلام ده اتعمل، خد مني بتاع مثلا 8 سنين عشان اعمله.
تمام.
ومسؤوليه فرديه، محدش دفع جنيه في الملف ومحدش كتب سطر في الملف.
تمام جدا.
تمام. وده كان صدمه حتى لوزاره الثقافه بعد ما اعلن، ان هم اتفاجئوا ان في ملف متقدم وفي واحد اسمه نبيل بهجت ورع عامل.
اوكي.
فاهمني؟
طبعا.
فبدات فيه تبقى زي خناقه على الاراجوز. انت واخد بالك؟
دلوقتي كله عايز
بقى يعني. فحصل ان انا من خلال بقى انتشاري وعروضي وبتاع يونسكو، فتقريبا في 2010 او 2009 اتصلوا بيا، تعالى نبيل في دوره لازم تبص عليها، ايه؟ دوره اتفاقيه 2003. فعرفت ان في اتفاقيه اسمها 2003 لصون وحفظ العناصر الشعبيه وضعها قوائم تمثيليه، وان دي بمثابه حقوق الملكيه الفكريه للشعوب. لازم الاول تعمل ايه؟ لازم يبقى العنصر اللي تحطه على القايمه، اي قايمه بقى، في قايمه تمثيليه، قايمه افضل ممارسه، قايمه الصون العاج، لازم العنصر اللي تحطه على قايمه من القوائم يبقى معمول استماره حصر في الدوله، يعني الدوله الاول حصراه ومعترفه به انه واحد من عناصر الهويه الوطنيه بتاعتها.
تمام جدا.
فرحت عامل استمارتين للاراجوز وخير الضيق.
حلو. تمام. جوه عندنا
جوه خلاص جوه سجلته في عند اللجنه الوطنيه بتاعتنا المصريه.
تمام
تمام. جت الخطوه الثانيه، طيب يا نبيل انت عايز تحط الاراجوز على فين؟ لو حطيته على القايمه التمثيليه مش هياخد تمويل. ما انا عندي لعيبه بيموتوا.
أيوة.
وعايز اعمل مدرسه. فحطيته على قايمه الصون العاجي عشان دي بتتيح تمويل من مليون دولار من وانت طالع من 100,000 لمليون دولار.
تمام
تمام
تمام.
افضرت من 2010 تقريبا اشتغل على الملف وقدمناه في 2000 وقدمناه اظن عشان يتناقش في 2015.
تمام.
ممثل مصر اللي هيحضر الجلسه اللي عارف كل حاجه وكان هو رئيس الجلسه اصلا ما حضرش.
يا ستار.
فكان عندي سؤالين اصلا بس في الملف عايزينهم، ما هي الضمانات الحكوميه لتنفيذ المشروع المحطوط؟ تمام.
ما يبقاش كلامه خلاص.
ايه الضمانات الحكوميه؟ سؤال سهل جدا. وما هي سبل مشاركه المجتمع المدني؟ الناس بقى هتشترك ازاي في تنفيذ المشروع المحطوط؟
تمام.
كان اي حد يرد عليه. تمام. للاسف اللي راح ما كانش مستعد بكافي او عنده وعي او عنده ادراك ل المهم الملف ايه ارجع مناقشته ورجع لمصر تاني.
تمام.
لما رجع لمصر تاني اشتغلت عليه تاني. تمام. اشتغلت عليه تاني عشان استوفيه الشروط دي. تمام. واخد بالك. وبعتناه تاني في 2017.
وايه اللي حصل
في 2017؟ في 2015 لما تم ارساله كان مرسل عن طريق وزاره الثقافه بتمويل 360,000 دولار اظن.
تمام.
او حاجه في حوالين كده مش فاكر. ما بعتناه تاني هو نفسه بالتمويل. اتبعت فين؟ واحده من اهم جمعيه مصريه مهتمية بالتراث الشعبي سألتني عايزة تبعت الملف. لكن في الوقت ده كان القانون بتاع الملفات اتغير.
ايه بقى اللي حصل؟
انك انت لو عايز تمويل لابد ان تضع الملف على استمارة التمويل.
فتغير بقى من اتغيرت اللعبة.
بالظبط. فالملف راح على الاستمارة القديمة اللي هي مسيرة اعتراف بدون تمويل. فجاء الاعتراف في 28 نوفمبر 2018 اعتراف اممي لكن ما معهوش تمويل عشان المشروع. والتمويل مش جاي لنبيل بهجت او جاي لفرقته، التمويل جاي لوزاره الثقافه المصريه. فبدات في خطوه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي عمل استماره ثانيه
تمويل
سي اتش 4 عشان الفلوس تيجي لوزاره الثقافه عشان نعرف نعمل مدرسه للأراجوز.
طب هو خلاص يعني استحقاقنا بالفن ده اتوجد واليونسكو
استحقاق اتوجد واليونسكو معترف بيه. تمام.
طيب بفرض ان شاء الله اليونسكو ادانا المرحله الثانيه بتاعت 2020 هيفيد بيه الأراجوز؟ يعني هنعمل مدرسه مثلا هنعلم فيها اجيال جديده بس، ولا الموضوع هيبقى فيه اماكن كتيره بتقدم أراجوز؟
انا كانت خطتي ان انا اقفل المشروع ده في 2015 مش 18.
تمام.
ان انت هتعمل مدرسه وتاخد الفلوس تعمل مسرح في كل ورشه مركزيه في كل محافظه. الورشه المركزيه دي بتعلم امكانيات الاراجوز والفن ده للناس. وتعمل نموذج بين العرايس اللي انت في بحثك جمعتها، لان انا جامع بتاع 600 عروسه. تمام. جامعهم من 150 سنه فاتت. ماشي. وتعمل تاخد موديل تثبته وده تحطه في كل ورشة مركزية تعلم الناس النحت والأمانة والأداء، ودور الورشة المركزية تعلم الناس
الجديدة.
الناس الجديدة في نستخدم بقى قصور الثقافة، نستخدم مراكز الشباب. وده تدور مع نفسها بهذا الشكل. فالفن يرجع
زي ما
يرجع
كان
تاني.
أو أحسن
يرجع أفضل من مكان تاني. هيستخدم كأداة تعليمية، هيستخدم كأداة ترفيهية، هيستخدم كأداة لصنع صنع مسرح قادر تصنعه في مدرسة، في زاوية، في حارة،
في الشارع،
في الشارع تمام. مسرح غير مكلف
طبعا
تمام. وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، وسيلة من وسائل الخلق، ده كان همي.
خايف على الأرجوز من ايه يا دكتور؟
وانا مش خايف عن الأرجوز، لان الأرجوز بالنسبة لي ما هوش شيء يتخاف عليه. انا خايف على الشخصية المصرية والعربية
من
الغزو، انا مش عايز اقول الغزو الثقافي، من المحو. انت النهاردة لما تقعد قدام MBC2 مثلا هتشوف العلم الامريكي في افلامهم 50-60 مرة، وحقهم كده. انا المنتج، انا الذي ادعم هويتي
صحيح.
تمام. انت النهاردة العرب والمصريين لم ينتجوا منتجا بحجم الثقافة يستطيعون ان يسوقوه ويعتمدوا عليه. البترول بينضب، لكن الثقافة افكار متجددة. فيلم افيتار جاب مليار دولار تمام. انا خايف من ان احنا نبقى خواجات واحنا قاعدين على اراضينا. فانا وجهة نظري الشخصية، القضية مش قضية أراجوز، القضية قضية انا من اكون. في بس حاجة اخيرة عايز اقولها لك، ان في ازمة كبيرة للتعامل مع التراث، لان التراث بيردك الى الماضي. وبتكون حلولك حلول سلفية، وسلفية هنا لا اقصد المعنى الديني ولكن اقصد المعنى الفكري. تمام. طب امال نعمل ايه؟ ما هو الماضي بالنسبه لنا؟ الماضي هو التاريخ، هو تفاعل التاريخ، هو تفاعل الانسان مع الزمان والمكان، هو دليل وجودنا في تلك الاوطان. تمام. طب هل ينفع اجيب الماضي واحطه كما هو؟ ما ينفعش خالص. هل ينفع اجيب الأراجوز بتفاصيله وارجعه زي ما هو؟ ما ينفعش. لان الماضي كان بيناقش موضوعات الماضي وبيقدم حلول ما تنفعش الا في الماضي. وانما اللي ينفع ايه؟ اللي ينفع ان احنا نقف بقدم في الماضي والاخرى في الواقع، لنصنع حاضرا معتمد على التجربه والتراكم. لان الحضاره فعل تراكمي، مش هنخترع العجله، لازم نشوف وصلنا ايه ونبني عليه. لازم نشوف ونثق بانفسنا. الأمر الأهم من ده، لازم نعي أن الماضي لا يقدم خلاص ولا يصنع مستقبل، وإنما التراث هو وثيقة ملكية الوطن. لما الراجل الهندي الأحمر الأمريكي بيقول له دي أرضي، رد عليه جملة مقتضبة: أين حكاياتكم فيها؟ فالتراث هو ملكية وثيقة الوطن، لكن ما تعيشنيش في التراث، استثمر فيه.
حضرتك متفائل اللي جاي؟
طبعا. يعني بص، انا وجهه نظري، انا عندي كلمه: علينا ان نجيد صناعه الامل. وانا اظن ان صناعه الامل فريضه مقدسه. ده وجهه نظري. ولما الأراجوز وضع على قائمه اليونسكو بقى نموذج. تمام. فده نموذج يدي امل.
ايوه.
انا عندي حماس زائد فقط وغيره عاليه جدا على مكتسباتنا كعرب وكمصريين. بس أنا أظن في رسالة عايزين نوجهها للناس: علينا أن نجيد صناعة الأمل، وما هزمت أمة إلا بجهل ويأس.
أنا جاهز. وانت جاهز. احنا يا جماعه معانا الأراجوز دلوقتي شخصيا، يعني عشان نساله كام سؤال كده. ازيك يا أراجوز؟ الله يخليك. والله عامل ايه؟ كله تمام. انت مختفي فين بقى الايام دي؟
والله مصيبه. ايه
موجود اهو.
بلقيه.
طب مش تخاف على نفسك بقى من موضوع الكورونا وتستخبى شويه؟
الحظ والله فرضاته على طول
في البيت على طول. هي سنة قعدتنا كلنا في البيت يعني. طب انت متجوز صح؟
انا
متجوز وعندك 3 عيال. طب واخبار الحياة ايه معاك؟
الحمد لله.
ماشي الحمد لله. ان شاء الله تبقى الحياة حلوة. طب احنا خلاص بنقفل السنة العجيبة دي، وكنا حابين لو نسمع منك حاجة بقى كده عشان نقفل بيها الحلقة يعني. يلا بينا.
الله براوة.
بنشكرك مرة تانية يا دكتور نبيل على وقتك الثمين، وبنشكركم انتوا كمان، وبنتمنى لكم سنة سعيدة واجازة جميلة جنب كل اللي بتحبوه، وما تنسوش تبعتولنا اقتراحاتكم للحلقات اللي جاية. نشوفكم السنة الجاية. سلام عليكم.